الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 78 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف. ونبدأها بتدبرات قرآنية منتقاة من تفسير العلامة السعدية رحمه الله تعالى، المجموعة 41، وبدايتها سورة الفرقان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفرقان مكية. قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا القول منهم فيه عدة عظائم، منها رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة.
وهل عندهم برهان؟ لو كل واحد قبل أن يتكلم بالكلمة أو يحكم بالحكم يبحث عن دليله ولا يتكلم إلا ببرهان، لما كان هناك افتراء ولا كذب، ولكنها سنة الله عز وجل الكونية في أن يكون هناك الصادق الذي يطابق كلامه الحق والواقع، وهناك الكاذب الذي يخالف كلامه الواقع. فمطابقة الكلام للواقع هذا هو الصدق، ومخالفة الكلام للواقع هذا هو الكذب. ولو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال: أنا حينما أقول هذا القول ما دليلي، ما برهاني؟ أهل السنة حتى مع أعدائهم لا ينحون مسألة البرهان. ما البرهان؟ لو تكلمنا عن الأشاعرة وأضفنا إليه معتقدا في الإيمان، معتقدا في الصفات، معتقدا في كذا، هل أنت أصلا تجرؤ أن تتكلم وأن تنسب لهذا الطائفة المنحرفة قولا لا دليل عليه؟ أبدا، إنما تأتي من كلامهم بما يدل على معتقده. طب لماذا؟ قد يكون الكذب عليهم يحبط منهج هؤلاء، أو يوقع رؤوس هؤلاء عند الناس في قريتك في بلدتك في هذا الموقف. تكذب تقول مثلا فلان هذا يكفر كذا، أو فلان يعتقد كذا افتراء وكذبا، وربما يصدقك الناس لو قلت ذلك، وبالتالي تستريح منه. لكن هل ترخص لنفسك هذا؟ لا، لأن الله ربك على العدل في الأقوال حتى ولو كان مع الأعداء. وإذا قلتم فاعدلوا مطلق القول، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتادوا. هذه تربية القرآن لأتباع. وإذا كان الله قد ابتلى الضال بالضلال وأوقع في ذلك بسوء ما عنده، فقد ابتلاك أيضا بأن يمكن أن تتمكن من خصمك لكن بالكذب. فابتلاك الله، أتصدق أم تكذب؟ ولهذا العبد قد يبتلى بأن يتمكن من خصمه لكن يتمكن منه بالباطل، وقد يكون الرجل صاحب حق والآخر صاحب باطل وتتمكن منه بهذا الباطل. هذا ابتلاء وامتحان واختبار. وكل منكما سواء أنت يا صاحب الحق أو صاحب البدعة معروض على الشر، فمن وافق فهو المحمود ومن خالف فهو المذموم، وأنت لا يشفع لك أنك على الحق في أنك تبتعد عن الشريعة في شيء من الأشياء، بل إنه ينبغي أن تنتظم على الشريعة دائما أبدا ولا تترخص بشيء من هذا، لأنك لو رصدت فما الفرق بينك وبين خصمك؟ خصمك ضل ببدعة وأنت ضللت بالكذب، ما الفرق بينك وبينه؟ لأنك صاحب سنة، لأن معصيتك أخف من معصيته، لكن كلاكم عاصي. هذا ابتلاء وامتحان واختبار. فلو أن كل واحد تكلم بكلمة طلب لها الدليل لما كان هناك الافتراء. قريش التي كانت تقول وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، ما لهم تلك المرة يقولون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، رأيتم أحدا؟ وصلكم خبر من صادق؟ أخبركم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. على ما تفترون؟ طيب، يبقى هذا الافتراء من أجل الافتراء، ليس فيه شبهة، من أجل الإسقاط، هذا افتراء من أجل الإسقاط. وافتراء أهل البدع كله إنما هو لإسقاط أهل السنة، لا لأنه عندهم شيء أبدا. نعم. فأول شيء رميهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أبرأ الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة. نعم. ليه؟ لأنه يقول هذا كلام ربي وأنتم تقولون لا، هذه أساطير الأولين كتبها، فيتملى عليه بكرة وأصيلا، ليست من كلام الخالق سبحانه وتعالى. إذن النبي كاذب عندكم. نعم.
ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء.
نعم. إذا كانت هذه أساطير الأولين، إذا كانت هذه أساطير الأولين، وإذا كان هذا كما تدعون كلام البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، طيب على ما أعجزكم كلام البشر أن تأتوا بمثل كلام البشر؟ وقد تحداكم الله عز وجل في هذا في كتابه أن تأتوا بمثل هذا القرآن، وأنتم تقولون هذا من عند البشر. أفصح البشر أنتم، وأبلغ البشر أنتم، فما الذي أعجزكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن إذا كان هذا من كلام البشر؟ مثل ما تتحدى أنت مثلا خبيرا في صناعة كذا، تتحدى أن يصنع شيء من هذا الذي المفترض قدرته كخبير يصنع أضعاف أضعاف أضعاف، ويعجز الخبير أن يأتي بمثل هذا، إذن ادعاء أنه خبير كذب. فأنتم أفصح البشر وأبلغ الناس، وقد تحداكم الله عز وجل أن تأتوا مثل هذا القرآن، فالجواب على ما عجزتم عن الإتيان مثل هذا القرآن إذا كان هذا قول البشر، فهذا رد عليكم. نعم. الثالث،
ومنها أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق، المخلوق الناقص من كل وجه، الخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام.
نعم. وهذا محال، فليست صفاته تماثل صفات البشر، لا كلامه لا علمه لا وجهه لا يداه، كل صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ومنها أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بها أنه. نعم. لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وقد زعموا ذلك.
هذه مسألة أخرى أيضا اكتتبها، وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولعل هذا من حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وأنتم تقولون اكتتبها فيتملى عليه. طب النبي ما يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم صلى الله عليه وسلم قراءة ولا كتابة النبي، ولهذا الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ليس النبي يكتب ولا يقرأ. ولهذا البعض نفى ذلك غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، نفى ذلك وقال لا النبي يقرأ ويكتب، يقرأ، لأن أول ما نزل عليه جبريل كما في حديث عائشة في الصحيحين قال له اقرأ، فلو ما كان يقرأ كيف يؤمر بالقراءة وهو لم يقرأ؟ وهذا جهل عظيم، لأننا جبريل ما نزل بصحيفة يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حتى نقول هو لا يقرأ فكيف يقرأ، إنما جبريل يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. تحتمل نفية ما أنا بقارئ لست بقارئ، وتحتمل استفهامية يعني أقرأ ماذا، أقرأ ماذا، لكن ما جاءت صحيفة حتى نقول نبي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. قالوا وهو يكتب كذلك، اعتمادا أيضا على حديث جاء في عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب وكذا أكتب لكم كتابا. طيب يعني آمر وليس أنه يكتب بيده صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديبية النبي قال علي أرني أين هي فين حتى أمحها، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذه من حكمة الله عز وجل. ولهذا كان أبلغ رد على هؤلاء الذين افتروا عليه بأنه يقرأ كتب الأولين أو تعلم من كتب الأولين أو أنه يعلم أحد، أن النبي ما كان يقرأ ولا يكتب. بقي ماذا؟ بقي أن يكون وحي ينزل عليه. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يبقى إذن خلاصة هذا القول يرد عليه من جهتين، من جهة القرآن نفسه ومن جهة النبي. من جهة القرآن أنهم يقولون هذا كلام بشر. طيب السؤال، أنتم قد تحداكم الله عز وجل أن تأتوا بمثل، وأنتم بشر، والذي وأبلغ البشر، والذي تزعمون أن هذا من كلام البشر. السؤال، علامة لم تأتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن، علامة، يبقى هذا كذب وافتراء. الأمر الثاني يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون اكتتبه، وأنتم تقولون علمه أحد، وأنتم تقولون أساطير الأولين، وأنتم تعلمون أن النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب، فهذا رد عليكم. مثل ما تأتيني أنت الآن بكتاب مصنف وأنا رجل أمي، أو واحد يأتيني ويقول هذا الكتاب من تصنيف والدك، وأنا أعلم أنني كنت أقف على رأس أبي ليس بأقل من 10 دقائق حتى أكتب اسمه، كل اسم يكتب فيه حرفي، كيف يكتب مصنفا؟ يبقى هذا كذب أصلا، والناس كلها تعلم أن أبي لم يحصل على شهادات، فكيف يكتب كتابا وصنف مصنفا؟ كيف هذا أصلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، فكيف يقرأ كلام الأولين؟ ثانيا، ما جربتم على النبي كذبا ولا حديث واحدة كذب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي وصف النبي بأنه صادق الأمين ليس هو، أنتم الذين قلتم صادق أمين، فعلام لما خلفكم صار الكاذب الساحر المجنون. ولهذا الافتراء صنعة أهل الكفر والضلال دائما، أهل البدع يتأسون به، إذا عادوا أهل الحق افتروا عليه. أي واحد تكون أنت شيخ اليوم والشيخ كذا والشيخ كذا، وإذا اختلفت معه وخلفت في شيء يبحث بقى عن إيه، عن أي شيء يسقطك به كلام غير معقول المعنى. طيب هذا الكلام ما طرأ جديدا، يعني هذا الشيخ بشحمه ولحمه كما هو الآن، لا ده الشيخ ده ما تعلمش عند المشايخ، لا الشيخ هذا عنده، الشيخ هذا عنده، أشياء مفترة ليست عنده ولكنه يفترى عليه بأنها ماذا؟ بأنها عنده. طيب لماذا ما ظهرت إلا اليوم؟ لما خاصمك وخاصمته، ولما وقع بينكم ما وقع. لكن فهذا أمر عليه أهل الكفر، إلصاق التهم بمن يخالفون. جميع الأنبياء مرضي عندهم عند أقوامهم قبل البعثة، بعد البعثة مجانين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. صفة الطغيان هي السبب التي تجعلك تفتري، التي تجعلك تفتري. نعم.
شيخنا إسلام بحيري له برنامج بعنوان أساطير الأولين يحكم فيها على أشراط الساعة كالدجال وخروج المهدي وكذا.
نعم.
كأن هذا كله من أساطير الأولين.
نعم. ودليله احنا قلنا ليت الناس ينضبطون بقاعدة قولات وبرهانكم. طيب نحن نقول في أشياء وردت في الكتب أنها كيف، ونقول أساطير ونقول كذب ونقول موضوعة. ليه؟ لأن أسانيدها غير ثابتة، نحكم على أسانيد. طيب أشراط الساعة وردت في القرآن، وردت في السنة، من الذي أخبر بها؟ من الذي أخبر بالدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديثه ضعيفة؟ أحاديثه صحيحة. من الذي أخبر بأشراط الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأحاديث ضعيفة؟ ضعيفة. صحيحة. لو ضعيفة نقول أساطير. فمهدي سيخرج، أحاديثه ضعيفة، نقول أساطير. دجال سيخرج، نقول أحاديثه ضعيفة، يبقى أساطير. لكن إذا كانت الأحاديث صحيحة على ما أقول أساطير، يبقى أساطير لأنك لم تؤمن بالغيب الإيمان الكامل. أساطير باعتبار عقلك ليس باعتبار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نحن نقول فعلا في أشياء طروة، وهذه نقول عنها إنها من الأساطير، وأنها من المبالغات، وأنها من الموضوعات. لكن فأين برهانك؟ علل.
ويعقد حلقة يقول أسطورة شجر الغرقد، أسطورة
الأحاديث الصحيح في الملحمة الكبرى.
أي نعم، يعني يأتي بكل واحدة من هذه.
جميل جميل أسطورة. جميل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في برهان؟ في برهان؟ قال أكل عند دليل، عند أدلة، وإلا يدعي كل مدعي. النبي قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت عندك هذه أسطورة من الأساطير الأولي والنبي أخبر به. طيب أنت عالم حديث تقول هذا الحديث موضوع؟ نعم.
حتى ما في القرآن شيخنا أسطورة أصحاب السبت.
نعم.
حتى في القرآن أشياء في القرآن يقول أسطورة أصحاب السبت، هذه حلقة.
أي نعم.
هذا عنوين مقاطع.
يا ليت من تتمة الكلام أن تأتي بماذا؟ بأدلتي. يعني أسطورة السبت لماذا هو أسطورة؟ هو يعلم أن هذا في القرآن طبعا، لكن أكيد ممكن يأتي بأسطورة أن هذه الأسطورة يعني إيه؟ الرواية الواردة في القصة نفسها وليس ذات المسألة أو الأصل. نعم. فهذا يرجع إلى أساطير هذه، لكنه معروف لأن هؤلاء عقلانيون يرفضون. مشكلتهم مع الإيمان بالغيب ومشكلتهم مع تراث السلف. اكتبوا هذه، ما مشكلة الظلاميين الذين يسمونهم سبت المدين العقلانيين؟ مشكلتهم مع ماذا؟ واحد، الإيمان بالغيب، فإنهم يشككون في كل ما هو غيب إيمانا منهم بأن الإيمان لابد أن يكون بأمر وجودي موجود. المسألة الثانية، مشكلتهم مع كتب العلماء، وبالمصطلح كتب التراث الذي يطلقون هذا المصطلح، قلت لكم كتب التراث. وثالثا مع علماء وفقهاء الأمة. المشكلة الثالثة وسبب المشكلة الثانية والثالثة معهم أنهم يقولون لا يجوز إيقاف العقل البشري على اعتقاد ما اعتقده علماء وبشر منذ مئات السنين، فنجعل اجتهادنا كاجتهاده. لا، إعلان الثورة على اجتهاد العلماء الماضين، لأن لنا عقولا ينبغي أن تجتهد مثل ما اجتهدوا. هذه قضية العقلانيين، الغيبيات، كتب التراث، علماء الأمة. ولهذا إذا أردت أن تحمر عيناه وأن تنتفخ أوداجه قل في حاجة، الإجماع دل على هذا. يا الله يا الله، لو قلت له الإجماع، إجماع يعني خمسة ستة يجتمعوا على حكم مسألة في عصر من العصور وإحنا نبقى تبعا لهم إلى يوم القيامة، كيف يكون هذا؟ كلمة إجماع لا يريدون سماع كلمة عالم ولا كلمة كتاب، لا عالم ولا كتاب. هذه قضية من يسمون بالتنويريين ومظلمين، هذه قضيتهم، ويجعلون علماء الملة كرجال الكنيسة في بطاقة واحدة، وهم يتكلمون عن رجال الكنيسة في العصور الوسطى وكيف كان التخلف بسببهم وكذا، يجعلون ماذا؟ رجال الدين، ولا يفرقون، فيجعلون هذا مثل ذاك. يعني إذن إذا كان سبب التخلف في القرون الوسطى رجال الكنيسة، يكون سبب التخلف في القرون الحالية هذا، في القرن الحالي، هو أيضا اتباع نفس المنهجية، اتباع العلماء السابقين. والمسلم الذي هداه الله أخذ بكتاب الله وفي كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما في فصل عن المتقدمين، لكن من المتقدمون؟ أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين جعل الله شهادتهم وإجماعهم سبيلا يحتذى، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى هذا رد عليهم صريح، الأولون شهداء على الناس، والأمة إذا أجمعت في أي عصر عصور فهم شهداء على الناس. يعني ينبغي على الناس ماذا؟ أن تأخذ بأحكامهم، لأن الله زكاهم. أنتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهداء الله في الأرض. طبعا هذه الكلمات والنصوص لو تقولها لهم ربما قتلوك. في بشر شهداء الله؟ أمال أنتم ماذا تريدون؟ تريدون أن ينزل النص اليوم باسم فلان واسم علان والقضية الفلانية؟ إذا كانوا النصوص أنتم ما تأخذون به، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، لا تأخذون به وتقول لا يوكب هذا الحكم العصر هذا، وبقى فيه إشكال. الآية تبقى ونتلوها، لكن الواقع يخالف، الواقع يحتاج إلى أن تكون الرجل، أن تكون مرة من ذا الرجل. والآية لا نكفر بها، الآية موجودة، موجودة الآية، موجودة الآية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، موجود الآية، لكن في تحرير المرأة، في تفسخ. أتأتون الذكران من العالمين وتأتون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ لا، ده المثلي،
وتذرون
المثلي، نزوج الرجل للرجل، المرأة المرأة، والآية موجودة. يبقى الثورة على العلماء، الثورة على القرآن والسنة، لكنهم لا يجرؤون أن يقولوا اعتراضنا على القرآن، على كتاب الله، إنما اعتراضنا على العلماء، مع أن العلماء ماتوا بشيء من كسيم، إنما نطقوا بما قاله الله، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى حقيقة الاعتراض، الربا حرام. الله يقول أنت فكرك تصادمي، ولو مصطلحات يا أخي عجيبة، يعني تضارع مصطلحات الفقهاء، يعني الفكر التصادمي يخوفك، يهيئ لك ان ده علم صحيح، ان هذا علم، لكن تزول الغرابة لما تقرأ قول الله وان الشياطين لا يوحون الى اوليهم ليجادلوك. عندهم مصطلحات، عندهم مجحات، زي ما يقول ابراهيم عيسى مثلا هذا شل للفكر، لهم مصطلحات معينة يؤثرون بها على الناس. فالله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، استشهدهم الله. والله يستشهد بمن؟ بعدول. هذا دليل على عدالة أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال
وستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. وقال في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن وأنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي قال اتبعوا الذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي يعني أبا بكر وعمر. والإجماع عند العلماء اجتماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة إجماع الأمة معتبر. وعندنا الأئمة الذين اقتدى بهم عندنا قول الصحابي الذي لم يخالف حجة. صحابي واحد بس من الأمة يكون قوله حجة. الأمة ترجع إلى واحد. الأمة ولت عثمان رضي الله عنه باختيار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وعندنا العالم لو نطق ولم يخالف كان إجماعا سكوتيا طالما لم يخالف. أمة غنية بالأئمة لكن هؤلاء الشياطين في جثمان إنس لا يريدون مرجعية النصوص والعلماء. طيب يريدون مرجعية من العقل ليس الصريح. أمال ماذا؟ العقل المنهزم العقل المزندق العقل المتفلت العقل الإباحي. وترجمة كل هذه المصطلحات التي ذكرتها القياس الإبليسي خلقتني من نار وخلقته من طين. يعارض أمر الله بهذا خلقتني من نار وخلقته من طين. ده القياس الإبليسي. إنما عقل صريح لا يصادم نقل صحيح. وإلا فأسد الناس عقولا أسلم الناس نقولا. أسد الناس عقولا أسلم الناس نقولا. فالعقل متى يستقيم؟ استقامة النقل. إذا استقام على النقل هذا العقل. نعم.
وذكر شيخنا نص الأسطورة يقول
أيوة
قصة أصحاب السبت. تقول الأسطورة أن أصحاب السبت هم قوم من اليهود كانوا يتجاوزون حدود الله بالاصطياد في يوم السبت وكان حراما عليهم لاشتغالهم عنه بالعبادة وكانت تأتيهم حيتالهم ظاهرة على وجه الماء دانية منهم يوم السبت وباقي الأيام لا تأتيهم بل تغوص كما في كلها في البحر.
ده مكتوب ولا ما
مفرغ يا شيخنا.
بس عجيب ما مش أسلوبه ده هو ركيك في كان بيقرأ بقى ولا حاجة.
ثم بعد ذلك أحال على حديث البخاري ومسلم مسخ الفئران.
لا
وذكر هذا
من الأسطورة اللي هو بيزعم دي
وربط الاثنين ببعض. قال وباقي الأيام لا تأتيهم بل تغوص كلها في البحر وذلك بسبب فسقهم ابتلاهم الله مثل هذا البلاء الشديد. فلما تكبروا عن ترك ما نهوا عنه مسخهم الله قردة وخنازير. وردت هذه الرواية في كتابي البخاري ومسلم. وذكر حديث مسخ الأمة من بني إسرائيل إلى فئران. فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر. إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت.
نعم.
فربط بين مسخ قردة وخنازير وبين مسخ الفأر.
نعم. يقول في البخاري ومسلم يعني مثلا يهتز لا يعني أنا أعلم أنها أسطورة وهي في البخاري ومسلم ليطعن في من؟ في البخاري ومسلم. وبالتالي يطعن في المرجعية. لما عجز عقله بانحراف أن يفهم هذه النصوص وأن يرجع العلماء في فهم هذه النصوص وتأويل هذه النصوص جاء يضربها. ولهذا نستطيع أن نقول احنا قلنا عداء العقلانيين مع ويظهر فسادهم في الثلاثة أمور التي قلناها. طيب ما مادة العقلانيين في محاربة السنن؟ ما مادتهم؟ الجواب مادة واحدة يتناقلونها وهي الإتيان بأحاديث يزعمون أنها تخالف العقل. كحديث مثلا فق موسى العين ملك الموت. إن الميت لو عذب ببكاء أهله وجبة معينة يعتدونها. الثاني مادتهم في الطعن الاستدلال بالإسرائيليات الموجودة في كتب التاريخ أو التفسير. الاستدلال بالإسرائيليات الموجودة في كتب التاريخ والتفسير في الطعن في العلماء وأنهم يروونها معتقدين لها معتقدين لها. يباج على الإسرائيليات كانها إيه؟ كانها اعتقادهم. وطبعا في الإسرائيليات انحرفت لأنها لم تثبت، فلهذا يأتون بها ويشوهون على العلوم، علم التفسير علم التاريخ العلماء. يقول كيف يرون هذا؟ أدى العلماء الذين تستدلون بهم. نعم.
قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال العلامة السعدي ورحمه الله: مما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا والآخرة وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقص وغلبت الأسماء الدالة عليها الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته وغلبت الأسماء الدالة عليها الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته وغضبه وغلبته
كما جاء في الحديث: سبقت رحمتي غضبي. نعم.
فلها السبق والغلبة. وخلق هذا الآدمي الضعيف
وهذا فيه تفاضل الأسماء والصفات. الأسماء والصفات تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض وليس فيها نقص. بعضها أفضل من بعض وليس فيها نقص، ليست المفاضلة تقتضي النقص. لكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي. ففيها تفاضل الصفات، ففيها تفاضل الصفات. ومثل كلام الله عز وجل، فبعضه أفضل من بعض، يتفاضل كلام الله عز وجل. ما أعظم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة، مع أن القرآن كله كلام الله. ما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي، مع أن كله كلام الله عز وجل. بل وقد ورد الدليل على تفاضل الصفة نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فالغضب يكون أشد، اشتد غضب الله. نعم.
وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم.
فلا تسمع إلا همسة وعانت الوجوه الحي القيوم. نعم.
وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب.
كلام عظيم، كلام عظيم. عند الوقوف عند قول الله سبحانه وتعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكيف أن الله أضاف ما يكون في هذا اليوم من ملك إلى اسمه الرحمن، فأبشر يا عبد الله. هذا اليوم على عظم ما فيه، لكن اعلم أنه ملك للرحمن، ولهذا لا يهلك على الله يومها إلا هالك، ولا يشقى يومها إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب. فما أكثر من يرحمهم الله سبحانه وتعالى يومها، مع أنهم قد لا يظنون. واعلم أن من حق عليه العذاب فلأنه غلبت عليه الشقاوة، ما يهلك إلا هالك، وإلا ربي عز وجل رحيم ورب عز وجل عظيم. وتخيل أن هذا اليوم يضاف إلى الرحمن، الملك يومئذ حق للرحمن، للرحمن. فما الظن من تلك الإضافة إلا أن الله عز وجل يتجاوز ويعفو، ولهذا من رحمته أن وعده نافذ وأن وعيده قد يتخلف. إذا تعلق بأوصاف فإن وعيده، ولهذا نقول في باب الوعيد لمن يشاء، وفي باب الوعد هذا محقق قائم، وهذا من تمام فضله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان المقام مقام عدل لكان كما ينفذ الوعد ينفذ الوعيد، ولكن مقام الفضل أن الوعد رب لا يخلف الميعاد، وأما الوعيد قد يتخلف، قد يتخلف في ما وصف الله سبحانه وتعالى وجاء في الشرع توعد العذاب عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان إبراهيم قد مات ويأكل في بطنه أموال اليتامى، فهل نجزم ونقطع عنه في النار؟ نقول تحت المشيئة، يعني قد يغفر الله عز وجل له، قد يغفر الله سبحانه وتعالى مهما فعل إلا الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن جميع أصحاب المعاصي تحت المشيئة، ولهذا قال النبي حديث عبادة في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. ثم إنك لا تتخيل رحمة الله عز وجل، الله ما يغفر لك بتوبة وفقط، توبة سيء حسنات ما هي مصائب تعرضت لها، دعاء إخوانك لك، فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بلا شيء إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذا من رحمة الله بك، إضافة يوم القيامة للرحمن، هذه وقفة عظيمة سلفية، وقفة. ولهذا الشيخ السعد في بداية تفسيره يقول بأنني لن أقف عند معنى واحد في كل الموارد، ولهذا يفسر في موضع ثم لا يعود يفسر، لو جاء مشابه له لا يعود يفسره مرة أخرى، لا، كل موضع في سياقه يضيف معنى، ولهذا يكرر. سبق معنا في الإضافة ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إضافة الصراط للعزيز الحميد ليه؟ الصراط يضاف ليه؟ فدي نكت وفوائد. والعبد إذا كان على المنهج وعلى السنة فإن الله يهديه إلى الطيب من القول. نعم، فهذه وقفة عظيمة جدا. الملك يومئذ الحق للرحمن، للرحمن. إذن أبشر يا عبد الله ولا تيأس، لا تيأس، فإن الملك يومها هو الرحمن. نعم. جاهل علي جمعة ما أخذ قاعدة أن الوعيد قد يتخلف، علي الجمعة لم يفرق بين مسلم وكافر، ده ابتداء. وبين معين وغير معين. فإن علي جمعة أسقط قعد على أبي لهب، كيف أبو لهب والله عز وجل قال سيصلى نارا ذات لهب؟ إذن حتما سيصلى نارا ذات لهب، فهو يقول يجوز، يجوز أن يغفر الله. كيف يا كيف كيف؟ لو أنه آمن أن وعدك يا رب حق، أن وعيدك حق، وأنك كذا كذا، وأنني وأنني، إذن يمكن أنه إيه يغفر له بهذا الإيمان، يعني ممكن يتجدد له إيمان يوم القيامة يمحو ما سبق. هذا خرافي، هذا أصلا مجنون، هذا مجنون. صورة في أبي لهب ومع ذلك يقول يمكن أن يتخلف بسبب من الأسباب، كيف يتخلف؟ هذا معين، حتى المعين المعين أيما معين ورد أنه في النار وأنه سيعذب، يبقى سيعذب وفي النار، ما يدخل تحت المشيئة، لازم سيعذب في النار، ما يدخل تحت مشيئة، وإلا لاقتضى ذلك أن يكون الخبر غير صحيح فيكون كذبا، وحاشا الله وحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون خبرهما متضمن للكذب. يبقى تبت يدا سيصلى نارا ذات لهب، إذا قطعا حتما سيصلى نارا ذات لهب. أبو طالب في النار، وإنه لأهون أهل النار عذاب، لولا أنا لكان في الدرك أسفل النار. يبقى حتما أبو طالب في النار، حتما إن أبي وأباك في النار، حتما في النار، ما يمكن أن يتدخل أن يكون للمشيئة في ذلك محلا، لأن الله قال إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في النار، إذن هم في النار إذا كانوا مشركين. أما الوعيد العام في المسلم اللي بيأكل أموال اليتامى ظلما، اللي يخالف السنة، كلهم في النار، الفرق كلهم متعذبون في النار، كلهم في النار لوحدة، هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف في المعين، قد يتخلف في المعين، فلان لا نشهد له بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. نعم. اللي هو طبعا 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 كيف يسلم والله يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم. حتى الآثر اللي جاء في أنه يخفف عنه، خف عنه لأنه لما أخبر بولادة النبي كذا، هذا ما 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 هذا لا لا لم يثبت. نعم. آه، هو بيمثل لما ابن كيجة هسلخه وانت مش هتسلخه، تمام. ده هذا فين؟ هذا فين؟ آه، هذا مني أنا لولدي، إنما من ربي يخبر أن أبا لا في النار، فيمكن أن يكون في النار، يبقى إذن الخبر كاذب. الخبر هنا ماذا؟ الخبر كاذب. أن يقيس هذا بذاك، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم.
كلام السادة شونا في التفسير طريقته، قال يعلم أن طريقته في التفسير، قال الشيخ السعدي رحمه الله تنبيه، يعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما يتعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضع وجميع المواضع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعهم وأمر لا. بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها.
نعم. ولهذا هذا التفسير نفيس، نفيس جدا هذا التفسير، تفسير السعد رحمة الله. نعم.
قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وليأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال العلامة السعدي ورحمه
لكن
الله،
لكن هذه الرحمة لا تشمل الكفار يوم القيامة، لا تشمل الكفار يوم القيامة، لأن الله قال فسأكتب والذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله
لكن يشملهم عدل، فالله عز وجل يعاملهم بالعدل، أما الفضل فلا فضل له لأنه ما أتوا بما يستحقون به ذلك. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية.
نعم.
وفي هذه الآية
يعني أن القرآن لم ينزل مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل منجما أي مفرقا، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات بعد الآيات والصور بعد الصور على مدار حياته صلى الله عليه وسلم، هذا أوعى وأثبت في قلوب الصحابة، وحينما ينزل بسبب وقائع يكون هذا أبلغ وأمكن، حتى إنه ينزل في وقائع بعض الصحابة ما يتخيل ينزل فيه القرآن. عائشة تقول في محنتها رضي الله عنها ولقد كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من عند عائشة حتى نزل القرآن. معقل بن يسار في شأن أخته رفض أن تعود إلى زوجها بعدما طلقها فنزل فيه القرآن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. نعم. إذن هذا ماذا؟ قرآن ينزل، وهذا زيد بن أرقم ينزل فيه، وهذا زيد بن حارثة ينزل فيه، كل هؤلاء ينزل فيهم القرآن، فهذا يكون أثبت. لكن القرآن نزل كما في أثر ابن عباس إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، يبقى نزوله إلى السماء الدنيا في أثر ابن عباس جملة واحدة، هذا نزل مرة واحدة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما يسمعه جبريل من رب العالمين تبارك وتعالى، لم يأخذه جبريل لا من اللوح المحفوظ، ومكتوب فيه القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كله، مكتوب كله بما تضمنه علم الله سبحانه وتعالى، مكتوب كله في اللوح المحفوظ، ولم يأخذه من بيت العز أيضا كما يقول المعطلة بأن النبي بأن جبريل لم أخذه من بيت العزة، وهذا لم يثبت، إنما نعم هو نزل إلى بيت العزة مرة واحدة لبيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ماذا؟ بحسب الوقائع وغيرها من إرادة الله سبحانه وتعالى. والوحي كان ينزل بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لو ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تقدم شوية كده عشان يخلقون من غير تضييق يعني.
وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك.
نعم. فالدين ما تعلم مرة واحدة، ولما التدرج، ولهذا من صفات التعليم والتعلم التدرج، فالطالب يتدرج والمعلم يتدرج، الطالب يتدرج في تعلمه العلم فيأخذ بالأيسر فالأيسر وهكذا، والشيخ يتدرج في تعليم العلم، لأن العلم فيه الكبير وفيه الصغير، فيه الصعب وفيه السهل وفيه المتوسط، ولهذا لو أن الإنسان بدأ يعلم الناس أول ما يعلم بدأ يعلم الناس ما لا تحتمل عقولهم صده الناس، ولهذا جاءت الأثار في ذلك حديث الناس بما يعرفون، إنك لست بمحدث قوم حديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم، ولكن عليك أن تؤدي ما تحتمل العقول. ثم هناك معلومات تحتاج مقدمات، هناك معلومات تحتاج إلى مقدمات، المقدمات هذه من الاتباع وغير ذلك، حتى إذا جاءت المعلومة قبلت سهلة، قبلت سهلة. فلا بد من التدرج. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري وأظن بوه في كتاب العلم التخول بالموعظة أنهم قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تعظنا كما تعظنا، كان يجعل موعظة يوم الخميس، فقال ما إنه ما يمنع من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوله من الموعظة فأنا أتخولكم من الموعظة. فيتخول طبعا ده غير العلم والتدريس، لأن العلم هذا كل ساعة علم، كل دقيقة علم، إنما المواعظ وكذا يتفقد حسب الحاجة ولا يمل، ولا يمل. قال مخافة السآمة والإملال، فإذا وصل الأمر إلى الإملال والسآمة لا تفعل هذا. إنما التعليم كالمدارس، نحتاج إلى تعلم دروس يوميا ودروس في كل لحظة بحيث نتعلم ونتفقه ويأتيها الراغب، لا تفرض على الناس فرضا إنما يأتيها الراغب، فهذه لها أحوال أخرى. ولهذا كان واقع السلف يدل على ذلك، واقع السلف في التدريس وتعلم يوميا كل لحظة، بل بعضهم يكون له 12 درسا في اليوم، وبعضهم يجعل في مجالس الإقراء كذا. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم في مرات أطال، لأن الحاجة تستدعي ذلك، فمقام التعليم غير. ولهذا لا تأتي بأثر ابن مسعود الذي كان يعظ كل خميس ويقول إن تخالكم بماذا بالتدريس، يبقى تجعل الدرس كل خميس أو في الأسبوع مرة واحدة. مقام تعليم النبي، لأنه يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة في كل كلمة من كلمات، يعلم الأمة، يعلم الأمة، يعلم الأمة، وهكذا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دائما صلى الله عليه وسلم. نعم، ففيه التدرج هذا، ويكون من المتعلم يبدأ بالأسهل الأول، يبدأ بالمختصرات الأول، ثم يرتقي لما هو أعلى وهكذا. أنا ما أعطيك كتاب الآن وأنت مبتدئ، أعطيك كتاب منهج السنة، ولا أعطيك كتاب شفاء العليل لابن القيم، وأعطيك لا، هذه ما في مقدمات، لابد تسبق هذه. ولهذا بعض الناس أول ما يحضر يقول والله أنا ما أفهم شيئا، أول ما يحضر يقول أنا ما أفهم شيئا. صحيح، ما هو طبيعي. ليه؟ لأن الكلام معتمد على شيئين، الشيء الأول مقدمات تفهم بهذا، الشيء الثاني مصطلحات لابد أن تفهم بها ما يأتي. مثل الآن لو أنا أشرح لك رياضيات أو أشرح لك إنجليزي أو أشرح لك فيزياء أو كيمياء، أول مرة تحضر ما تفهم شيئا، لكن لابد من قوانين الأول تعرفها، وقواعد الأول تعرفها، ثم بعد ذلك مصطلحات وترتقي شيئا حتى تستوعب بعد ذلك ما يلقى عليك، ما يلقى. الآن لما أقول لكم هؤلاء معطلة دعوكم منهم، أنت تفهم يعني مصطلح معطلة، لكن لو واحد أول مرة يحضر يعني معطل، شيخ بيقول دعوكم من المعطلة، من المعطلة؟ دعوكم من الممثلة الجبرية، من الجبرية أصلا؟ من هم الجبرية؟ يبقى تحتاج مقدمات، يبقى العلم له مقدمات لابد أن تؤسس، مثل الطالب تماما إذا أراد أن يقرأ ويكتب، يكتب يأخذ قاعدة القراءة والكتاب. الأمر الثاني العلم له مصطلحات، فعندنا مصطلح في علم الحديث، مصطلح في علم الفقه، مصطلح في علم الأصول، مصطلح في علم التفسير، مصطلح وهكذا، مصطلحات. حينما أقول لك ماذا الحلول والاتحاد، تعرف يعني الحلول والاتحاد مثلا؟ لابد أن تكون عارفا به من قبل، مصطلحات العلم. فالعلم يا أخواني ينمو شيئا فشيئا. طيب إذا حضرت أول مرة، ثاني مرة، عاشر مرة ولم تفهم الفهم الذي تتوقع، قد تكون دكتور وقد تكون مهندسا وقد تكون كذا ولا تفهم، فلا تمل ولا تيأس، بل هذا يكون دافعا لك على أن تصبر وليس على أن تهرب. ولهذا الرباني الذي يربي الناس على ماذا؟ صغار العلم قبل كبار الأمور الواضحات، الأصول التي لا انفكاك عنها ولا استغناء عنها. نعم، من؟
تبوب البخاري.
نعم،
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.
نعم،
الحديث الصحيحين.
نعم، وفي هذا أيضا يقول الشيخ هنا لما يقول كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بموسم ذلك الموسم. نعم قد يتكلم فيه، يقول مثلا إحنا في رمضان، ثم تكلم عن أحكام رمضان مثلا والصيام وفضائل الصيام، إذا جاء الحج كذلك. بعض الناس اتخذ من هذا دليلا على جواز إقامة الموالد، وقال لك إن إحنا نحتفل بمولد النبي لكن ليس على عادة الخرافيين، وإنما نذكر سيرته صلى الله عليه وسلم. إيه الإشكالية لما نأتي في يوم مولده نذكر سيرته؟ فإن العلماء عندهم الكلام في المواسم واستغلال المواسم وكذا. نقول أولا مولد النبي والكلام حول مولد النبي ليس موسما، تكلم في مولد النبي وسيرة النبي طيلة العام، لا تخصص له يوم. الأمر الثاني أن هذه شبهة فقط تخفف من بدعتك، تخفف من بدعتك. ليه؟ لأن يوم مولد النبي ما ترتب عليه أحكام، بخلاف دخول رمضان، دخول الحج يوم عاشوراء. الأمر الثالث أنه ليس في ذلك بدعة أحدثها الناس فنخشى أن نشابههم فيها. الأمر الرابع أنه يمكن أن تتكلم في هذا الموضوع طوال السنة، ليس يلزم في هذا الموضوع في هذا اليوم. نعم.
بعض الإخوة شيخنا يسأل يقول أريد توضيحا في نزول القرآن لبيت العزة وأخذ جبريل عليه السلام للقرآن من بيت العزة، فمتى سمعه من الرب؟
الحمد لله أنك سألت يا ابن الله يصلح حالك. الحمد لله أنك سألت يا ابن الله يصلح حالك. هو جبريل أخذ من بيت العزة؟ شو إحنا أبدنا فين الله يهديك؟ أنت شلت لا والنفي وتركت بيت الجملة. إحنا قلنا نزل مرة واحدة إلى بيت العزة، هذا نزل إلى بيت العزة كما في أثر ابن عباس. طيب قلنا بأن جبريل سمعه من الله، ما سمع، ما أخذه من بيت العزة، سمعه من الله. إنما هذا نزل بيت العزة من باب الإكرام، نزل بيت العزة. القرآن في بيت العزة نزل مرة واحدة، القرآن مكتوب في لوح المحفوظ، القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نزل على رسول الله. يبقى عندنا الآن ثلاثة متعلقات بالقرآن. قرآن مكتوب كله في لوح المحفوظ، خلاص هذا مكتوب في لوح المحفوظ. طيب القرآن نزل مرة واحدة إلى بيت العزة، هذا القرآن إلى بيت العزة كما في أثر ابن عباس. طيب الثالث، القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام بعد سماعه من رب العزة سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنما الذي ينفي صفة الكلام عن الله يقول أخذه جبريل من بيت العزة، هذا الذي ينفي صفة الكلام، لأنه عنده ينفي أن الله تكلم بالقرآن. نعم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا.
نعم.
وذكر الحديث معاذ.
طيب
ألا أبشرهم.
نعم إخوان.
قال العلامة السعدي وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على ظاهرها.
على غيرها. أحمد.
محمولة على غير ظاهرها. ولها معان غير ما يفهم منها، فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا.
الله أكبر. في قوله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بيانا، فالمعطلة والمحرف وأهل البدع يقولون ظاهر القرآن ليس مراد، ليس مرادا، المراد ماذا؟ ما يقولونه. إذن ظاهر القرآن ليس تفسيرا حسنا وليس بيانا وليس إزالة للإلباس، إنما الذي أزال الإلباس تفسيره. فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، هذا ليس من حسن التفسير. حسن التفسير الرحمن على العرش استولى، فيكون قولهم استولى أبلغ من قول الله استوى، لأن معنى استوى استولى عنده. والله عز وجل على كثرة ما عدد في كتابه سبعة مواضع يذكر فيها استوى، على العرش استوى، على العرش استوى سبعة مواضع، ولم يأتي بيان في آية واحدة أن المراد بالاستواء الاستيلاء. فلو كان حقا لأتى ولو في موضع واحد. فهم يزعمون أن تفسيرهم هو المراد، يبقى إذن ظاهر القرآن غير مراد، يبقى أيهما أحسن تفسيرا، كلامهم أو كلام الباري؟ كلامهم هم. لما خلقت بيدي، بل يداهما بسوطتان، المراد القدرة. وذكر الله اليد في القرآن محل القدرة، فلا يكون من البيان الحسن ولا من حسن التفسير، إنما بيانهم هو الحسن. ذكر الوجه، ذكر الرحمة، ذكر الكره، ذكر المحبة، ذكر البغض، ذكر الانتقام، كل هذا لم يفسره الله عز وجل في كتابه، إنما فسره هؤلاء المعطلة الجهمية أحسن تفسيرا. والله عز وجل يقول ولا تركوا مثلا إلى جناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا من قواعد السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إمرار النصوص على ظاهرها، في باب الأسماء والصفات إمرارها على ظاهرها، واعتقاد أن ظاهرها ليس باطلا. يبقى ما قاعدة السنة والجماعة باب الأسماء والصفات مع النصوص إمرارها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير باطل ولا تضمن باطلا. لا يمكن يكون الظاهر استوى على وارتفع باطلا، مستحيل. لا يمكن يكون الظاهر في إثبات الوجه باطلا، وهو أنه لا يراد بالوجه حقيقة الوجه، حقيقة الوجه باطل، إنما يراد بذلك الذات. يا الله يا إخواني، على عقول البشر. حمد لله على الهداية، حمد لله على الهداية، وإلا عقلك شوف. ولهذا عادي عقلك حتى يكون صديقا لك، لا تسمح له أن ينفلت. قل لا، ما الدليل؟ أنت رايح فين يا عقلي؟ تعال تعال يا عقل، رايح فين وخدني فين؟ تعال. إن كان ما تقوله حقا أورد الدليل، وإلا هذا الدليل. ومن رحمة الله أننا لا نسلك طريقا نبتدئه وننشئه، إنما نسلك طريقا سلك. يبقى ما علينا إلا أن نمشي في الطريق اللي مشى فيه الناس، ولا أنت موكول إليك إحداث طريق؟ لا، الكبري لو امشي امشي عليه، ولا هتنشئ كبري؟ شوف سهولة الطريق كيف يا اخوان. الكبري هذا اطلع من عليه، الكبري ده يوصلك، يبقى كل المطلوب مني اعمل ايه؟ اطلع الكبري، كبري انشئ وانتهى وكذا، اللي تعب فيه تعب واللي واللي، وانا الان اصعد الكبري بسهولة جدا. اعملوا لنا طريق حر، بطريق بنها حر وتراح القاهرة، قصر المسافات، اطلع من الطريق ده. حاضر، هطلع من الطريق ده. ولكن طريق السلف طريق والحمد لله زكي في كتاب ربي وسنة نبيه، واتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن نسلك طريقا، فألا أخترع بعقلي طريقا أو أعارض طريقا سلكه النبي والصحابة بعقلي؟ فأنا أسير في طريق، فأنا أحاكم عقلي إلى ماذا؟ إلى النقل والفهم، إلى النقل الصحيح في السنة وإلى كتاب ربي عز وجل، وأحاكم إلى فهم السلف للنقل. يبقى أنا عندي مادة الهداية، الأولى النقل الثابت، الثانية الفهم السلفي للنقل. ماذا عندي هنا؟ أنا في المنطقة بتاعتكم دي كلها، مش ورا هناك الجماعة اللي جنبكم شوية، لا ده الخروج على السلطان في قولان، نطلع مظاهرات، طب ننزل انتخابات، طب ما ننزلش. أنا وليه اجتهد في هذا الاجتهاد؟ أنا عندي سلفي سبقون. هات يا ابني الكليات، هات يا ابني المحفور على يعني جبين الأمة موجود، ولا نرى الخروج عن متنها ولا تمرنا وينجار. أمشي ورا مين بعد هذا؟ أمشي ورا من؟ أمشي ورا حد بالي اللي يضحك على العقول ويقول خمسة من الصحابة خرجوا وأربعة آلاف تابعي خرج؟ أمشي وراء أصدقه وأكذب أحمد بن حنبل وأكذب الصابوني وأكذب الإسماعيلي وأكذب الخلال وأكذب الزكاي، أنا ما عندي، أنا ما عندي أنا وقت أن أنظر في كلام هؤلاء، وقد وضع لي السلف الصالح الخط الذي ماذا الذي أسير فيه. تعال أنصر الإسلام، أدخل في هذه الأبواب والسياسة، وهات المرأة وهات الرجل، أنا ما أسلك طريقا إلا طريق طاعة، وأرى أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأرى أن الغاية ذكت محمودة بحق، فالوسيلة المسلوكة إليها هي وسيلة الحق، لأن الأنبياء سلكوا في هدم الشرك الذي كان موجودا، سلكوا في هدم الشرك، سلكوا في هدم الباطل الوسائل الشرعية. فأنا عبد لله بالغاية والوسيلة، ما حد يضحك عليه أبدا. هات الدليل، هات الدليل، اركب معنا إلى ميدان خمسة ربعة نهضة زهرة، ها ما الدليل؟ اركب معك ليه؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ اركبني بدليل. تعرف الدليل؟ والله لو تقول له الدليل وكذا يفر ويهرب، وله ضراط كالشيطان إذا سمع الأذى. يبقى احنا نسلك طريقا سبق سلوكه والحمد لله. أنا أتكلم الآن في حاكم بموجب قانون أو بموجب فتوى عالم، أنا حاكم الشيخ، أنا جالس مرة أحد الإخوة جاب لي فتوى لعالم من علمائنا الكبار، نحسبهم على منهج السلف، يعني عالم سلفي، لا القرضاوي ولا الغزالي، مش علمائنا دول ولا مشايخنا دول، عالم سلفي يسأل عن مسألة العزل وكذا، إذا كان الحاكم عنده ظلم أو يخشى كذا، هل يعزل قنام يعزل للفساد؟ خلاص خطأ 100%. وهو رحمه الله رجع عنها، وهو حفظ الله رجع عنها، الشيخ العباد له فتوى، ولكن الحمد لله رجع عن هذه الفتوى، لكن منذ سمعناها غلط الفتوى، هو شيخ سلفي من علماء السنة لكن يخطئ مباشرة. شيخ يقول في أول ثورة تونس سوريا نخرج الناس على بشار على النصيريين وكذا، ولو مات ما كذا، من مات غلط، ويصححها في اليوم الثاني أو بعدها بقليل صحيحها. إذا لسنا نهلك عند ماذا؟ فتوى عالم في منهج قديم يحكم إليه كل قائل، كل قائل يحكم إليه مهما كان منهج. يبقى أنت تسلك طريقا سلك، هنقبل نقاشا في مسألة خروج على السلطان، هنقبل نقاشا في مظاهرات ومنابذة سلاطين، إننا نسمي الأشياء بأسمائها، لنجعل من أين دخل اللبس؟ حينما جعل مسمى المظاهرات والمنابذة للسلاطين أمر بمعروف ونهي عن منكر، هنا وقع الإشكال، لما تسمى الأشياء بغير أسمائها. الخروج إنكار منكر، العزل مراعاة مصالح، ولاية المرأة شورى وليست ولاية، الديمقراطية شورى، التعطيل تنزيه لله، التمثيل إثبات ما أثبته الله، الإرجاء حسن ظن بالله، شوفوا الرفض محبة أهل البيت ومشايعته، الشرك محبة الصالحين، الزندقة تنوير. شفتوا انتبهوا كلها يرد عليها بآية واحدة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هنا يحدث اللبس، لأن المعطل لن يأتيك يقول أنا معطل، والممثل ما يأتيك يقول أنا ممثل، والخارجي ما يقول أنا خارجي، والمرجع ما يقول أنا مرجع، لا إخواني، إنما كل واحد يغلف ضلاله بما يقبل، يضع سم في عسل، اشرب عسل هذا قطفة أولى عسل حتى يقبل، معروف. ولهذا الربا استثمار، التبرج تمدد، نجي بقى التوحيد بغض الصالحين، إثبات ما أثبته الله نفسه ورسوله من أسماء وصفات تجسي، تجسي. الإيمان بالقدر جبر. إن آمنت بإرادة الله أنت جبري، إن آمنت بإرادة العبد أنت قدري. إن ترضيت عن الصحابة كلهم خارجي، إن ترضيت على أهل البيت رفيضي، إن حرمت المظاهرات والخروج على السلاطين عميل. جاهزة كل الأوصاف، جاهزة لك كل الأوصاف، جاهزة لك. إذا قلت مرجعية كتاب سنة فهم السلف الأمة منغلق الفكر. إن قلت الحجاب رجعية مدنية رجعية. والله يا أخواني من يمكن 40 سنة تقريبا، 40 سنة بنتنا في حزبة جنبنا، بنات صغيرين زي أولادنا ثالثة ابتدائي مغطين الرؤوس إلى واحدة، بقول لها ليه ما تلبسيش الحجاب زي زميلاتك تغطي راسك، من 40 سنة في حزبنا، تقول إيه الرجعية دي، إيه التخلف ده، إيه التخلف ده، تخلف يعني صار هذا تخلف، ده من قديم. التخلف والإرهاب مصطلحات مجعولة لك، حتى الإسلام نفسه الدين الدموي الإرهابي نبي الدماء، هذه معركة معروفة، هي معركة ماذا؟ المصطلحات. النبي خارج عن دين أباء وأجداده، إن وجدنا أباءنا على أمة. ولهذا أبو جهل ماذا قال أبي طالب؟ أطارب عن ملة عبد المطلب؟ طيب شعيب أصلا أترك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل في أمنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا إيه اللي حصل لك، ما الذي ذهاك؟ حتى فرعون يقول موسى ألم ربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين. هو كده، ده منهج واحد يا إخواني. ولهذا الباطل ملة واحدة، إن اختلفت الأحكام الباطل ملة واحدة، كما أن الحق أيضا ملة واحدة. ولهذا مسلك النبي ومسلك نوح ومسلك آدم كله مسلك واحد، وأتباع الأنبياء هم نفس أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حق واحد له طريقة له قواعده، الباطل واحد له طريقة له قواعده، الباطل واحد والحق واحد، وإن كان الأعصار تختلف والأسماء تختلف والأحكام تختلف، ففي باطل اسمه بدعة وفي باطل اسمه كفر. نعم، لكن القاعدة واحد، القاعدة ماذا؟ واحد. ولهذا لا يستدل صاحب باطل بشيء إلا ورد عليه من صاحب باطل آخر. يعني النهاردة بتقول بيسبوا المشايخ اللي لهم جهد في الدعوة، طب وانت بتسب القرضاوي اللي له جهد في الدعوة من سنة، بتسب غزال اللي له كذا، بتسب وهكذا نفس المسألة. عندك شيخ كله جهود، عنده شيخ كله جهود نفس المسألة. الجماعة اللي بيبدعوا وضللوا معنهم شيء كذا، وانت بتبدعش، بتبدع من؟ ها بتبدع صوفية، بتبدع عرفة، بتبدع رافض، نفس مسألة. انت بتبدع عليه، ده ما سابوش حد الا ما بدعوه، عندهم التبديع كثير وانت عندك التبديع كثير، يبدعون اكثر الناس وانت بتبدع اكثر الناس، بل انت بتكفر اكثر الناس، اكثر الناس هم الكفار اكثر من المسلمين، صح؟ ما انت بتكفر اكثر الناس، لكن بحق ولا بباطل؟ ولهذا بعضهم يتفلسف يقول لك أنا أريد سؤال بس، هو أنتم أصلا مين اللي على السنة غيركم؟ هو عايز بقى يقول يعني عشان هتقول ما فيش يبقى أنت كده أدى الغلو بعينه، أدى الغلو بعينه، لكن السؤال لك أنت أصلا مين على السنة اللي أنت شايفه؟ قول مين على السنة وقدم الدليل على هذا. أنت اسأل نفسك، ماذا لو كان الناس كلهم على بدعة إلا واحد؟ بل قد لا يكون في البلد واحد، حتى الواحد هذا قد لا يكون، إنما الحق بمجموع المسلمين ما يخفى إن شاء الله، لكن قد يكون في البلد ما يكون في البلد واحد على السنة. ليس سؤال محرج، أنت ما تسأل كم وأنتم ونحن، أنت اسأل الأوصاف موجودة، يعني هذا على السنة ما الدليل، هذا على البدعة ما الدليل، فالذي يبدع يقال ما الدليل، والذي أيضا يعدل يقال ما الدليل. نعم،
ابن أبي العز الحنفي
يقول هل ورد بأن أمي وأمك في النار؟ حديث ورد، ورد هذا نعم، لا أبي وأباك في مسلم، لكن أم أظن في المسند. في أي حديث؟ نعم ماله يعني؟ خلاص يطرح، مش موافق يطرح، يعني مش موافق يطرح كلام يعني خلبي على السنة يعني. هات كذا كلام نوفي نبي وبه. نعم
هذا كلام ابن أبي العز في الألفاظ الشرعية والفرق بينه وبين الجهمية. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحوية: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده.
صحيح، عندهم بقى الجوهر والعارض عندهم بقى الفضيحة يضعونها من قبل أنفسهم. نعم والجسم
نعم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده.
الله يرزقنا وياكم اتباع الحق يا إخواني، ألفاظا ومصطلحات ومعاني ومضامين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلزمنا وإياكم كتب السلف وفهم السلف إلى الممات. نعم نعمة يا إخواني، نعمة أعظم نعمة، بل هي نعمة على الإطلاق. حتى قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة، والسنة. نعم.
قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله تبارك 3 مرات لأنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه.
ولهذا لا يقال تبارك لأحد إنما سوى الله عز وجل، إنما يقال مبارك، هذا رجل مبارك، لكن ما يقال في أحد تبارك، لأن هذا الذي انتهى خير وبلغ الغاية، لكن فلان مبارك، شخص مبارك وكذا. نعم إنما لا يقال تبارك إلا لله عز وجل. تبارك الله أحسن خلقه، تبارك الذي بيد الملك، ما يقال تبارك رسول الله، لا، لكن رسول مبارك. ها؟ لا ما يسمون، يعني أقصد ما يصح يقال هذا فلان اسمه تبارك، لا. نعم
كلام النووي شيخنا.
نعم ما احنا قلنا هذا إن تعاظم وانتهى خيره في الكمال، وهذا ما ليس لأحد سوى الله عز وجل. نعم لكن مبارك، كنت مبارك هذه بحسب ما عندك أنت، عندك علم فشخص مبارك، دعوة مباركة دعوتك وكذا فتكون تصبح داعية مباركا وهكذا. نعم
حديث أبي وبك في النار. قال النار
وما يقال مبروك، لأن مبارك من الرباعي بارك فهو مبارك، إنما مبروك هذه من الثلاثي بارك. نعم يقال شخص مبارك. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى في حديث أبي وأباك في النار فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيرهم من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، ولم يذكر مسألة
أي ما فيها شيء للصحابي لما قال إن أبي قال في النار، فلما قال في النار قال إن أبي وبكر في النار. جيد يا شيخ رمضان أنك أنت قلت هذا النار. إيه نعم
حبيبي
شوف هذه فائدة المناقشة، سبحان الله شوف فائدة المناقشة. نعم
حديث أمي
نعم
في المسند عن أبي رزين
أيما
قال يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار. قال فأين من مضى من أهلك؟ قال أما ترضى أن تكون أمي مع أمك؟ صحيح نعم. الشيخ الألباني
أي نعم. بعد جاء عند المسند ذكر الأم. نعم.
قال السعدي رحمه الله وهذه الصورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته.
نعم.
وفيها ما يدل على سعة
رحمه. شوف يعني وقفات يا أخواني دقيقة. العلامة السعدي صراحة إمام في التفسير سبحان الله. شوف يقف مع ماذا يقول. كرر الله تعالى في هذه الصورة الكريمة قوله تبارك 3 مرات. لماذا؟ يقول لأنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه الصورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزئية وكمال حكمته. فلهذا قال طبعا تكررت 3 مرات كفائدة إضافة الملك يوم القيامة للرحمن. هذه فوائد يعني تكون دقيقة. نعم.
وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتضٍ لتكرار هذا الوصف الحسن.
نعم.
قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال العلامة السعدي رحمه الله نص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر فالشرك فيه فساد الأديان والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض.
إيه رأيكم التصنيف هذا سمعتوه من قبل لكن الآية قرأتموها وفسرتموها وخطبتم به والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه 3 ذكرت الشرك القتل التي حرم الله إلا بالحق لأن قد يقتل بحق فلا يحل دم امرئ مسلم حديث الصحيح إلا بإحدى 3 هذه بحق الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين مفارق للجماعة هذه بحق. طيب ولا يزنون قال لأنها من أكبر الكبائر طبعا من هذه التبعيضية والشرك أكبرها على الإطلاق ما يقال في الطبيعة ما يقال شرك من أكبر بل هو أكبر الكبائر فالشرك فيه فساد الأديان إذ ما يصح دين مع شرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لأن أشركت لأحبطن عملك والقتل فيه فساد الأبدان لأنه اعتداء عليه إما على النفس هذا القتل فالله حرم الاعتداء على النفس إما بكليتها وهذا يكون بالقتل أو ببعضها وهذا يكون بالإتلاف وعندنا دية النفس ودية الأعضاء دية النفس ودية الأعضاء الجناية إما تكون على النفس وهذا القتل أو تكون على الأعضاء وهذا إتلاف بعضها ففيهما عقوبته مقدرة في الأعضاء وفيهما هو فيه حكومة كما يقال تعزير يقدره السلطان والحاكم فمثلا قطع اليد هذا مقدر نصف الدية ما كان فيك شيء واحد دية كاملة ولو بقيت حيا ليست الدية في من قتل فقط الدية في من قتل أو قطع منه شيء أو أتلف منه شيء ليس في بدنه إلا هو فالعضو الواحد في بدنك ديته دية كاملة في بدنك عضوان يدان رجلان قسمت الدية عليهما 3 4 على حسب ما يكون فيه دون ذلك فيه جروح مقدرة وفيه ما لم يقدر يكون فيه حكومة أو تعزير يراه السلطان والزنا فيه فساد الأعراض اختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات يبقى في واحد يسمع ففي الشرك فساد الأديان وفي القتل فساد وفي الزنا فساد أحسنت. نعم.
قال تعالى والذين لا يشهدون الزور
لا غنى عن العلم ولا غنى عن كتاب ولا غنى عن عالم ما فيه إياك تتخلف عن درس يمكن أن تحضره ولا عن معلومة يمكن أن تسمعها العلماء يا أخواني عندهم أطايب، أطايب، فلا تنشغل عن العلم. تنشغل عيب إيه؟ تنشغل بإيه؟ اليوم ما يروح منك 100 جنيه يومية ولا حاجة مثلا، ولا اليوم أصلا عندي مشوار ومش عارف، ما عندك 24 في 30 يوم بكام؟ 24 ساعة في 30 بكام؟ 24 في 30 بكام؟ 700 وكام؟ ها؟ 720 ساعة جت على الثلاث أربع ساعات دول، مصالحك كلها فيهم، كل الدنيا عقدت، إن لم تذهب الآن ستبقى العقد. عندك في الشهر كم ساعة؟ نعم، يبقى إذن احرص على العلم بارك الله، تنتفع وتستفيد. ولهذا يا إخواني السلاح ليس أنه جيش نجند، عندك كم واحد يا أحمد، عندك كم واحد يا عزة، عندك كم واحد، عايزين نكبر كده ونعمل عزومة نجمع الإخوة، عايزين كده نظهر كده بمظهر وميتم فلان وفرح فلان، عايزين نجيش وندفع ونجيب مواصلات ونجيب خيام ونجيب كده، عايزين نظهر أمام الناس. دعك من كل هذا، هو العلم، تقوى بالعلم، هو ده السلطان اللي بيبقى. ولو واحد كلكم كده، بس واحد يكفي، لو أنه يفهم دينه ويفهم عقيدته ويجاهد بالمنهج، واحد مش يكفي في البلدة، يكفي في المحافظة، مش يكفي في المحافظة، يكفي الجمهورية، مش يكفي الجمهورية، يبقى يكفي في الأمة لو وجد واحد قامت به الحجة والحمد لله. إذن السلاح العلم. دع الناس يتكثرون بطعام بشراب بخيام بكثرة بأعداد، لن نكون أكثر من أهل الباطل عددا، لن نكون أكثر من أهل الباطل، لكن العدة، العدة هي الأهم شيء، والعدة العلم. يفتح الواحد فيكم النصوص كتاب سنة فمثلا في الأمة قواعد تربى عليها، هو هذا الاستكثار بالعلم. الدعوة اللي بتقوم على العلم هي الدعوة الثابتة. الشام كله في عندنا رجل واحد اسمه الألباني رحمة الله عليه، نفع الله به في زمانه وعصره، وأبطل الله وأظهر عوار الباطل في ماذا؟ الشام، الشام، سوريا، أردن، فلسطين، رجل اسمه الألباني. في اليمن رجل اسمه مقبل. في الجزيرة ونجد وكذا رجل كان اسمه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فالله ينفع الأمة بالرجل. فالاستكثار يكون بالعلم. ثني الركب، ضع متنك في جيبك وارحل وتعلم، هذا السلطان، ده السلطان. لكن أحزاب، جماعات، أعداد، طوائف، اعزم، أكل، شرب، روح، نجتمع، نكون أمام الناس، وبعدين وقود ثورات، وقود ضلالات، ما تنفع دينك، ما تنفع دينك. لكن التقوى بالعلم، علم، شيخ، كتاب، مدارسة، سماع، حفظ، مراجعة، هو ده العلم، قوتك في هذا. نعم.
شيخنا جزاك الله خير في برنامج برد الإسلام المعاصر. سأل سائل بيقول له عايز تفسير آية لأن أشرقت لا يحبطن عنك. فقال هذه فسرها آية أخرى اللي هي بتاعت الرد عن الإسلام، اللي هي من يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. فسر دية بدية، قال له يعني الإنسان لو ارتد عن دينه يبقى هو دين اللي كان مقصود به الإشراك بالله عز وجل، إن يحبط عنه عن هذا.
طبعا ما أدري يعني هو ماذا يريد يعني أن يقول، يعني يقول تقصد أنت فهمتنه أن الصور الشرك موجودة دي ليست شركا، يعني مش يكون من يرتد عن الدين، وعنده طبعا يرتد عن الدين يعني يسبه، يسب الإسلام، لكن ما عنده يرتد عن الدين يعني يدعو غير الله، دي مش رد عنده، يستغيث برسول الله فيما لا يقدر عليه الله واستغاثة عن هذه، لا دي مش رد عنده، أن ينذر غيره ده مش رد عنده. نعم، فهو عنده من الردة تكون زي الشرك، الشرك عندهم عبادة الأصنام، تجيب صنم وكمان مش أي صنم، لازم يكون اسمه هبل ومنات ولات، إنما صنم اسمه مثلا كذا لا، لأن ده بإيه؟ إحياء ذكرى الرموز في الأم كما قالوا كده. يبقى عندك صنم في ميدان كذا اسمه كذا، صنم في ميدان كذا اسمه كذا، دي رموز أمة، ده لإحياء ذكرى هذه الرموز فينشط الناس. إنما لازم يكون صنم اسمه هوبل وصنم اسمه مناد، ده لسان حالهم يقول هذا. فالشرك محدد في عبادة الأصنام، ولهذا ابن الدواب رد عليهم بهذه القاعدة الثالثة لأجل وجود هذه الشبهة، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار وكذا، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. يبقى الشرك بصنم، الشرك بوثن وده عام لأن الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن عام. الشرك ب عبادة ملائكة، الشرك بعبادة أنبياء، الشرك بعبادة الصالحين، الشرك بأيا كان، هذا شرك كله. نعم.
قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. في قوله وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه.
يا سلام يا سلام، أي الفهم ده يا أخوان؟ ما الفهم هذا؟ والله يا أخواني كل نقطة من هذه لو راح الإنسان فيها يعني إلى أقصى المعمور. انتبهوا، شوفوا الفوائد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا مش اتخذوهم بطانة، مروا ليس أنهم جلسوهم عمدا، مروا ليس أنهم خرجوا إليهم قصدا، مروا مروا كرام. فيقول إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي بغير قصد يكرمون أنفسهم عنه. فجأة أنت داخل شارع، إذا حفلة رقص وطبل وكذا، تمر مكرما نفسك عن ماذا؟ كما كان بعض السلف يفعل، إذا سمع صوت موسيقى وضع أصبعي في أذنيه أو كذا وابتعد. فإذا مررت بباطل، هذا وصفك، مروا كراما. ما معنى كراما؟ يكرمون أنفسهم عن المشاركة فيه، ولهذا لا يشهدون. ومعنى لا يشهدون؟ لا يحضرون، لا يقرون، ولهذا بعضهم فسر بعياد الجاهلية، وهو كل باطل في الحقيقة. لا يشهدون الزور، لا يشهدون. طب ده مقام انتهينا منه، ما يشهدون، ما يحضرون، ما يقصدون، ما يعمدون. طب وإذا مروا؟ مروا كرام. وهل حالك إلا إما شهود أو مرور؟ إلا إيه الروعة دي يا شباب يا سلفي؟ إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ وتقولوا نتكثر بحزب واربط الخيم في مش عارف إيه وهتوزع الوجبات لا يا أخواني، العلم آية واحدة حكمت ذاك الحكم القاطع. أنت إما أن تكون شاهدا باطلا تذهب إليه وتعمد وتتخذهم بطانة، وإما أن تكون مارا. هل لك حالة ثالثة مع الباطل إلا هذا؟ مر. فإذا مر بهذا الباطل مر كراما. طب الشهود ما يشهد، يبقى مر. وقد يمر هو ببدن فيرى، وقد يمر الباطل بأذنيه سماعا فيأبى يرفض فلا يسمع باطل ولا يشهد باطل ولا يحضر باطل ولا يقرأ باطل ولا يشجع باطلا. كل هذا ممنوع عنده المسلم، ما يقبل باطلا بأي صورة من الصور، مقروء مسموع مرئي كل شيء. يبقى إذن ما حكم من يشهد الباطل؟ منهم اللي يحضر منهم، ولو ما تكلم جلس بس كده، جلس بس كده، إنكم إذن مثله. إيه اللي مجلسك؟ لماذا تجلس؟ هذا باطل؟ أشهد إنه باطل، بس إني كنت جالس والله ما تكلمت أبدا، والله ما تكلمت، حتى لو تفضل يا شيخ قلت لا 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 بس بس شكرا. أنت مثلهم، لماذا تجلس معه؟ لماذا تجلس معه؟ يصح انك تشوف شيخ جالس في حفل في مرقص ويتمعر والله طول الحفلة وطول الرقص هو زعلان تمعر. لا وما بطلش استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ها معذور هذا عندك مثلهم. ولهذا لا يجوز إجابة الدعوة إذا تضمنت منكرا، مع أن إجابة الدعوة واجبة لكن ما لم تتضمن منكرا. وقد نزل عليكم في كتابه إذا سمعتم آتي لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غيره إنكم إذا مثله. طب أنا نسيت. فلا تقعد بعد الذكرى وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لكن هذا حال أرقى. وإذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا مروا باللغو مروا كرام. هذا تفسير ابن الجوزي. وإذا مروا باللغو ها اقرأ. هذه فوائد عظيمة في كتاب ربي. ولهذا لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. كتاب ربي كان يعجبني جواب الشيخ ابن باز دايما لما كان يسأل ايه الكتب التي يبدأ بها طالب العلم. الشيخ يقول كتاب الله اول شيء، ابدأ بكتاب الله، ابدأ بكتاب الله، هذا العلم في كتاب الله، ابدأ بكتاب الله. وسبحان الله علم التفسير تأتي بكل التفسير تجد هذا التفسير فيه زيادة وهذا التفسير فيه إضافة وهذا التفسير فيه معنى وهذا التفسير. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى نعم. في المراد باللغو
نعم. مش هيسيبك يا أحمد. ما هو ده كويس لما توصلش هم ما مش انت وانت والقصد هذا ده قصد حسب يعني. وخاف ان اخو احمد يكون بقى بيسمع ايه برنامج البريد الاسلام ده على طول بقى ما هيتذكرنا بزمان يقول لك احنا سمعت في بريد الاسلام كذا سمعت في بريد الاسلام. لا بريد الاسلام لسه مرجعا، بريد الاسلام لا يسمع ما تسمعوش، لكن يمكن كان راكب في سياره ولا في موتوسيكل ولا. فاخونا احمد يعني اراد ينبه على هذه الفائده يعني. هو هذه فائده جيد احنا ما نستمع لها لا ولا ولا نسمع تلك البرامج لأن فيها من الانحراف ما فيها، ما نستمع، نستمع نور على الضرب. ابن باز ابن عثيمين فتاوى العلماء، سمع فتاوى العلماء. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره وفي المراد
يعني علماء السعودية، لا علماء السنة، سعودي بغدادي مصري ياباني علماء السنة. نعم. لكن هم يطعنوا كذول السعودية، والذي يقول لك ان الفكر هذا انتقل جاءنا من دول الخليج او جاءنا مع الانفتاح الخليجي مع دول الخليج. نعم.
قال ابن الجوزي وفي المراد باللغو هنا خمسة اقوال. احدها المعاصي قاله الحسن، والثاني اذى المشركين اياهم قاله مجاهد، والثالث الباطل قاله قتادة.
لا غير اللغو
مروا كراما عندها. مروا كراما قال فيه ثلاثة اقوال.
ايوه.
احدها مروا حلماء قاله ابن السائب، والثاني مر معرضين عنه قاله مقاتل، والثالث أن المعني إذا مروا باللغو جاوزوه قاله الفراء.
كل هذه مجتمعة والأقوال كلها تنوع وليس التضاد. نعم.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان قال الزجاج لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليها، ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله.
الله أكبر. الزجاج حقيقة بتمر معنا معنا معاني كثيرة له عظيمة جدا. نعم.
سورة الشعراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء. نعم.
مكية قال تعالى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال السعدي رحمه الله فيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه دواؤكم فرميتم أزكى أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين.
يعني رمتني بداء وانسلت، أنتم مجانين وليس موسى عليه السلام، فهو أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما يعني في زمانه. نعم.
حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات.
ليس الخلق يعني بإطلاق من بني آدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم. نعم.
حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات خالق الأرض والسماوات وما بينهما، فإذا جحدتموه فأي شيء تثبتون، وإذا جهلتموه فأي شيء تعلمون، وإذا لم تؤمنوا به وبآياته فبأي شيء بعد الله وآياته تؤمنون.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
تالله إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم، وإن الأنعام السارحة أهدى منكم.
وهذا ليس وصف الشيخ لهم فقط، بل هو وصف القرآن. قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام كالأنعام بل هم أضل. يعني إذن هم أضل من الأنعام. نعم.
قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. جمعهم لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين، لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وأخبار واحدة، فتكذيب أحدهم كتكذيب جميع ما جاءوا به من الحق.
نعم. فمن كذب نبيا كان مكذبا بجميع الأنبياء. وفي هذا إشارة إلى ركن الإيمان العظيم، وهو الإيمان بالرسل. فلا يكون العبد مؤمن إلا إذا آمن بجميع الرسل. لازم. طب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى كافر، من كفر بلوط كافر عليه السلام كافر. لا يتم لك الإيمان بالرسل حتى تؤمن بهم جميعا. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. هنا ذكر اتفق على دعوة واحدة للتوحيد وأخبار واحدة، دل هذا على أن الدين المشترك ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالأخبار كالغيوب أما ما يتعلق بأحكام حلال حرام، هذه شرائع قد تختلف، يختلف نبي في بعض الشرائع عن نبي آخر. مثل الشريعة الوحيدة، نحن عندنا أحكام تنسخ، كانت موجودة ونسخت، توجه لبيت المقدس ثم نسخ إلى الكعبة، فهذه أحكام أيضا. فلأن تكون في شريعة واحدة أولى من ذلك أن تكون بين شريعة أخرى. إنما الشرائع الأنبياء ما يختلفون في دين التوحيد، في دين النبوات، في دين اليوم الآخر والمعاد، كله دين واحد. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة العلات هم من أب، يعني دينهم واحد كالأب الواحد، وأمهاتهم شتى شرائع. نعم.
قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه نزل من الله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم.
نعم. وإنه لتنزيل رب العالمين، الإضافة هذه تقتضي ماذا؟ تعظيم القرآن، شدة الاهتمام به، نزل من الله لا من غيره. يبقى انتبههم، هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين. ولله المثل الأعلى، حينما أقول هذه رسالة من الرئيس نفسه لك، هذه رسالة، أو هذه الرئاسة رسالة من أخي فلان بنفسه، هذه رسالة، يعني اعتني بها اعتناء شديدا بلغا. فكيف إذا كان هذا القرآن تنزيله من رب العالمين؟ وجب أن تعظمه، وجب أن ترعيه سمعك، وجب أن تفتح له قلبك قبل سمعك، وجب أن يكون سماعك القرآن سماع استجابة وليس سماع أذان فقط، سماع استجابة وأذان. نعم.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل بضعة فيه وهي قلبه.
يا الله يا الله، تغذوا تغذوا يا شباب. نعم. وعلى أفضل أمة،
وعلى أفضل أمة أخرجت للناس
بأفضل الألسنة،
بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين.
يعني نعد يا أحمد، نعد بقى، أفضل الكتب ده واحد، نزل به أفضل الملائكة ده اثنين، على أفضل الخلق النبي ثلاثة، على أفضل بضعة فيه وهي القلب أربعة، على أفضل أمة أخرجت للناس هذه خمسة بأفضل الألسنة هذه ستة، فكانت عاقبتهم أفضل العاقبة سبعة، لأنهم خير أمة حتى في الجنة العاقبة. نتيجة هذا كله كانت العاقبة والجزاء ماذا؟ أفضل أمة، فهم أكثر الأمم في الجنة. أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ من 120 80 صفا. 80-120 يبقى قد ايه؟ أبو محمد عوض الأمة تبلغ 80 من 120 صف، 80-120 يبقى قد ايه؟ هو عارف قسم لنا كده النص ولا الثلاث أرباع ولا التلتين ولا كام؟ 80 من 120، 80 جنيه من 120 جنيه كام؟ التلتين، يبقى كده التلتين 80-120 يبقى كده. يبقى هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، هذا في خارج الصحيحين. أنا ما عند مسلم شطر أهل الجنة في حديث ابن مسعود. نعم تكون ايه؟ مش فاهم. طبعا عقوبة العالم أشد من الجاهل، عقوبة الأقرب أشد من عقوبة الأدنى. ما يأتي من كنا بحشر ويلة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك الله سبحانه. ومن يقنت من كنا اللي تعالى سعى أنه تأجرها مرتين كما أن الأجر مرتين فكذلك العقوبة. وإلى أخواني ينبغي أن تدرس، لأنها من جملة ما ينبغي على العبد اعتقاده، هذه فضائل ينبغي أن تدرس وتكون في الأمة. فأفضل الكتب على الإطلاق القرآن الكريم، وكما قلنا كلام الله عز وجل يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، هذا كلام ربي عز وجل. فالقرآن أعظم الكتب، وأعظم القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية فيها ومرتكزها على من جهة المعنى الكامل إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أفضل الكتب. اثنان، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وذلك لأنه موكل بأفضل المهمات. فأفضل الملائكة ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبية الله لهم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. قال العلماء وذلك لأنهم موكلون بما فيه الحياة، فجبريل بما فيه حياة الأرواح وهو الوحي، وميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو موكل بالقطر، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد وهو النفخ في الصور فتجتمع الأرواح، وهكذا. أعظم الثلاثة أعظمهم مهمة جبريل عليه السلام، ولهذا نزل على جميع الأنبياء، لم يكن جبريل ينزل على النبي فقط دون الأنبياء، بل على جميع الأنبياء كان ينزل جبريل عليه السلام على أفضل الخلق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل من الملائكة وأفضل من بني آدم. أما أنه أفضل من بني آدم فقد صرح أنا سيد ولد آدم، وهل يقال أفضل خلق عموما؟ بعض العلم توقف، العثمين رحمة الله عليه كان يتوقف، والصحيح الذي عليه الجماهير وقد صرحوا بهذا أنه أفضل الخلق، فلا يعلم أفضل منه صلى الله عليه وسلم. على أفضل بضعة فيه وهي القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم على قلبك. طيب، وعلى أفضل أمة أخرجت للناس، أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس بأفضل ألسنة، وهي واللسان العربي المبين، ولهذا نزل به كتاب ربي عز وجل بلسان عربي مبين. نعم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، وممكن نضع أفضل المهمات، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الرسل، على أفضل بضعة في قلبه بأفضل المهمات وهي الرسالة، الرسالة بذلك صار رسول، هذا أفضل المهمات. نعم،
قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث، فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش فعمهم وخصهم وذكرهم وذكرهم ووعظهم، ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله. ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض.
وأعرض من أعرض ليس عن عدم بلوغ حجة وقيام حجة، وإنما عن عدم انقياد للحجة. فيقول السعدي قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لا يعني أن النبي كان قد أرسل هؤلاء فقط، إنما وأنذر عشيرتك الأقربين لا ينافي الإنذار العام، لكن لا سيما، هذا من باب التأكيد، ومعلوم أن الإنسان يبدأ بهم بالأقربين. نعم.
قوله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجراح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا الدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا والله أعلم.
انتبه يا أخواني، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل. يقول الشيخ هنا: أي لا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح. هذه قبلها الآية إيه؟ بعد فين عصوك قبلها؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. انتبه، وهذا الدفع احتراز واحتراز وهم من يتوهم أن قول واخفض جناحك المؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين. يبقى هنا فإن عصوك هتعود على المؤمنين، فقل إني بريء مما تعملون، تتبرأ من ماذا؟ من العمل. أما العامل فانصح له ولا تتبرأ منه، اللهم إلا إذا اقتضى الهجر الوقت لزجره. أما إن كان بالشرك فتبرأ من الشرك وتبرأ من ماذا؟ من أهله. وأعتزلكم وما تدعون، وأعتزلكم أعيان وما تدعون أعمال. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر ونقف عند سورة النمل.